بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل إلى إمام المحدثين الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رضي الله عنه ورضي عنكم ونفعنا بكم وبسائر الصالحين آمين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نجني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبراد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، والدار قطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة وفيه. وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعه افتراس السبؤ، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن حزيمة.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وأنوارها وخيراتها وأسرارها وبيان أحكامها وحقائقها على يد حبيبه المصطفى محمد، أكرم من ركع وأشرف من سجد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سادات أهل الهدى والرشد، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم غد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الأمجد، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي مواصلة الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى لذكر الأحاديث المتعلقة بالصلاة وصفة الصلاة، ذكر هذه الأحاديث التي تثبت الدعاء في ما قبل القراءة، وهو دعاء الافتتاح وذكر الاستفتاح للصلاة. وذكر عن سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، يعني أحرم بها ودخل فيها، قال: وجهت وجهي، كما جاء في رواية قال: الله أكبر، وجهت وجهي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، بمعنى أقبلت بقلبي وتوجهت بوجهتي. قاصدا الذي فطر السماوات والأرض خلق السماوات والأرض حنيفا متثبتا ثابتا على الحق والهدى غير مائل يمنة ولا يسرة حنيفا مسلما مستسلما منقادا خاضعا وما أنا من المشركين إن صلاتي وإن صلاتي ونسكي أي جميع عبادتي ومحياي حياتي ومماتي لله لله رب العالمين مالكهم ومدبرهم لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله لا شريك له وبذلك أمرت ولذلك خلقت وأنا من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أول المسلمين فهو في عالم الأجساد أول مسلمي هذه الأمة كما يقولون ولكن الأمر أوسع من ذلك كما تدل عليه الأخبار والروايات وفي القرآن أيضا قوله فأنا أول العابدين وهو في عالم الأرواح أول مخلوق آمن بالله تبارك وتعالى وخضع لجلاله وتعرف الله إليه قبل أن يكون من الخلق شيء صلوات ربي وسلامه عليه هذا أحد الأدعية الواردة في افتتاح الصلاة والدعاء في افتتاح الصلاة سنة عند الأئمة الثلاثة وعند الجمهور ولم يستحبه الإمام مالك بين التكبير والفاتحة وعنده العمل على المباشرة بالقراءة بعد التكبير فيسن هذا الدعاء عنده قبل التكبير بعد إقامة الصلاة وقبل أن يكبر كما هو عند الهادوية فيقف مستقبلا داعيا بهذا الدعاء ثم ينوي ويحرم يكبر تكبيرة الإحرام فيقرأ فالذي مال إليه الإمام مالك أن القراءة تباشر ويبادر إليها بعد التكبير فإذا كبر شرع في الفاتحة وعرفت قول الجمهور أن السنة أن يقرأ دعاء الافتتاح بين تكبيرة الإحرام وبين الشروع في الفاتحة قبل التعود بل جاء في الرواية عن مالك حتى التعود يقدم قبل التكبير ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعود ثم يكبر محرما بالصلاة ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بل عنده يقرأ والحمد لله رب العالمين نعم فالجمهور الذين قالوا بسنية الدعاء والثناء على المولى سبحانه وتعالى فإنه جاءت روايات متعددة فيما يقرأ قبل دعاء الفاتحة قبل الفاتحة من الدعاء ما بين التكبير والفاتحة الاستفتاح الذي تستفتح به الصلاة جاء في ذلك عدد من الروايات ورجحها كل إمام واختار رواية من تلك الروايات الواردة في دعاء الافتتاح والتي أشار إلى بعضها الشيخ وقال في قول حنيفا مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام فإن الحنف هو الميل إلى الحق والتشبث به وذلك ضد الجنف وهو الميل إلى الباطل والتمسك به قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما ودين الحنيفية السمحاء أي دين الحق والميل إلى الهدى حنيفا لا يميل يمنة ف يرغب فيما سوى الله ولا يمر يسرة فيرهب ويخاف مما سوى الله. حنيفا لا يرجو سواه ولا يخاف سواه، غير مائل ذات مجمل، غير مائل إلى كفر ولا فسوق ولا عصيان، ظاهرا وباطنا حنيفا متشبث متمسك بالحق مائل إليه، حنيفا مسلما مستسلما خاضعا. وجاء بكلام أرباب الذوق والمعاني الإشارية في قوله إن صلاتي قال صلاتي من رحمته ونسكي وجود عبادتي له ومحياي الحياتي بتعلقي بأوصافه ومماتي فنائي عن الخلق بشهوده وفنائي عن شهوده بوجوده جل جلاله. ومماتي لله رب العالمين هو مانحني ذلك ومكرمني إياه ومكرمني به من غير حول مني ولا قوة. وهذه الرواية في دعاء الافتتاح هي التي مال إليها الإمام الشافعي، فهي أفضل أدعية الافتتاح عنده دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وإذا توجهت إلى فاطر السماوات والأرض فلا يبقى لك التفات إلى شيء في السماوات ولا في الأرض، لأنك توجهت لفاطر السماوات والأرض، فلا تشتغل بشيء في السماء ولا في الأرض، شغلا بفاطر السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا يجب أن يصلي المؤمن لا إله إلا الله، حققنا الله بحقائق الصلاة، رزقنا تدارك التقصير، ورزقنا الحضور الكامل التام. وذكر رواية مسلم وإشارة إلى دعاء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أنت الملك مالك جميع الكائنات والمخلوقات، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، لبيك أي أنا مقيما على إجابتك، إجابة بعد إجابة على الدوام، وسعديك يطلب منك إسعادك إياي بحسن امتثالي لأمرك ودوامي على ذلك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا يتقرب بالشر إليك ولا يضاف إليه تعظيما، فلا قال رب الشر وهو رب كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. قال في رواية له يعني المسلم أن ذلك كان يقول في صلاة الليل، وجاء عن الشافعي بن حزم أنه يقال في المكتوبة، فهو إذن في الصلوات وهو في قيام الليل نفس الدعاء دعاء الافتتاح. ومما ورد في دعاء الافتتاح قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وقد جاء إذن في الصحيح مسلم غير أنه أحرم مرة بالصلاة صلى الله عليه وسلم فقال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، فسمعه صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال من القائل كذا، فقال أنا يا رسول الله ما أردت إلا الخير، قال لقد عجبت لهن، لقد فتحت لهن أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن بعدما سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الله أكبر كبيرا أكبر من كل شيء، الله الحمد لله كثيرا، فهو الذي عم إنعمه وجوده جميع البرية بأوصاف متكاثرة من الإحسان والمنن لا يحصيها حاصي، يقول والحمد لله سبحان الله أقدسه وأنزهه عن كل ما يليق بجلاله، على الدوام في الصباح والمساء بكرة وأصيلا، في البكرة وفي الأصيل وهو المساء، أي أنا دائم على ذلك. فهذا أحد الأدعية، الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بقدر وسيلة. والدعاء الثاني اللي تقدم الله وجهت وجهي اللي فطر صمت رضي إلى آخره. ودعاء ثالث ورابع ذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته هنيهة أي ساعة لطيفة، سألت عن سكوته ماذا يقول، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني أمحوها أني وسامحني فيها أو اعصمني منها كما باعدت بين المشرق والمغرب، فلا يجتمع المشرق والمغرب، فلا يجتمع هو وخطاياه. اللهم نجني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي من الوسخ، يعني أزل عني الخطايا فلا يبقى لي علي منها أثر قط، كما يعتنى بتغسيل الثوب الأبيض من الدنس فلا يبقى فيه أدنى أثر. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، برد جمع بردة، الثلج والبرد تأكيد، أو لأن الثلج والبرد ماء لم تستعملهما الأيدي. يقول لابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحو، يقول فإن الثوب الذي تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، لا إله إلا الله، وفيه أن الشوم كله والبلاء الذي يصيب الناس من ذنوبهم، وفيه احتراز له، احتراز المؤمن عن الذنب وعن المعصية، وهي أي الركون إليها وعدم المبالاة بالوقوع فيها فضلا عن الإصرار عليها، علامة خلو القلب من محبة الله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا العمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فأول صحة القدم في المحبة لله تعالى أن تنزجر عن جميع ما يكرهه من الأقوال والأفعال والأقوال والحركات والسكنات، فإذا انزجرت عما يكرهه الله دل ذلك على وجود محبة في قلبك لهذا الإله، يعرف وبذلك تصح محبتك لرسول محمد، وبذلك تصح محبتك للسند بينك وبين النبي محمد من شيخك عن شيخ عن شيخ، مسندة في دفاترها عن أهل الروايات شيخ عن شيخ يروي عن خيار البريات. دعاء الافتتاح يسن للمنفرد والإمام والماموم، إلا إن الماموم إذا أدرك الإمام في غير القيام فلا يسن له دعاء الافتتاح، بل يكبر ويلحق الإمام حيثما كان. وكذلك إذا خاف ركوع الإمام قبل قراءة الفاتحة فيترك دعاء الافتتاح ويشرع بقراءة الفاتحة، وكذلك إذا خاف الوقت، إذا خاف خروج وقت الصلاة فيترك دعاء الافتتاح بخلاف غيره من السنن، فإذا دخل في وقت يسع الصلاة فيجوز أن يطول بالسنن وإن خرج الوقت، لكن دعاء الافتتاح يتركه إذا خاف خروج الوقت، لأنه يتركه المأموم لأنه متروك في صلاة الجنازة وقيل مثل بقية السنن. دعاء الافتتاح لا يسن في صلاة الجنازة، فإذا كبر شرع في التعوذ والبسملة والفاتحة من دون أن يقرأ دعاء الافتتاح في صلاة الجنازة، و إذا أدرك الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا أي في غير القيام فلا يقرأ دعاء الافتتاح. لكن لو كبر والإمام في التشهد فسلم الإمام قبل أن يقعد خلاص لا يقعد. إذا سلم الإمام لا يقعد, يقعد بعد سلام الإمام المن ويقرأ دعاء الافتتاح. يقرأ دعاء الافتتاح وما دام أحرم قبل سلام الإمام يحصل ثواب الجماعة. لكن كم من فرق بينه وبين من أدرك ركعة, وفرق بينه وبين من أدرك من أدرك ركعتين, ومن أدرك الصلاة كلها, ومن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام, فرق كبير بينه وبين من لم يدرك التكبيرة. لكل شيء صفوة, وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. وفي هذا سمعتم قولهم إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه ما ترتجي منه الخير, إذا ما عنده تعظيم للتكبيرة الأولى مع الإمام التي من واظب عليها 40 يوما لا تفوته في واحد من الفرائض الخمسة التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. فما أعظم النعمة على أهلها. والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام, أي يعني يدرك ثواب تكبيرة الإحرام إذا اشتغل بالنية والتكبيرة مباشرة عند إحرام الإمام, فهذا هو المعتمد في ثواب في إدراك ثواب تكبيرة الإحرام. وقيل يدركها بإدراك الفاتحة مع الإمام, إذا قرأ الفاتحة كاملا مع الإمام أو سمعه فقد أدرك ثواب تكبيرة الإحرام. وفي قول ضعيف يدركها بإذا أدرك الركوع الأول. والمعتمد أنه لا يدرك ثواب تكبيرة الإحرام إلا إذا اشتغل بالإحرام عقب إحرام الإمام مباشرة ولم يكن فيه فصل, فيستعد بالنية واستحضارها حتى إذا كبر الإمام كبر وراءه, ولا يجوز أن يقدم التكبيرة ولا شيئا منها قبل نطق الإمام بالراء من أكبر حتى يكمل الإمام النطق بالتكبير ثم يفتتح هو الله أكبر. فينبغي تعظيم هذه الشعيرة العظيمة والمبادرة لإدراك ثواب تكبيرة الإحرام. ذكر هذا الحديث في الصحيحين أن اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما نقني الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فذكر 3 أشياء, هذه غاية في التنقية. فإن الثوب اللي تكرر عليه 3 أشياء منقية يكون في غاية النقاء. وفي تنزه عن الذنوب, وهذا دعاء السيد المعصوم صلى الله عليه وسلم المنقى, يعلمنا كيف نتأدب ونخضع ونخشع ونعترف ونقر لربنا ونلح عليه في تصفيتنا من معايبنا ومثاربنا وذنوبنا كلها. يقول عن عمر رضي الله تعالى أنه كان يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك أي يسبحك حال كوني متلبسا بحمدك, سبحانك اللهم وبحمدك معني مع حمدي إياك, تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول رواه مسلم بسند منقطع. يقول الحاكم قد صح عن عمر, قال قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. قال فبهذا قال الأئمة إنه في حكم المرفوع. وقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر فعنده هذا أفضل. فاختار دعاء سيدنا عمر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك أي تعالى غناك وعظمتك, تبارك اسمك علا وتقدس وعظم, تبارك اسمك تعالى جدك عظم غناك الجد الغنى والحظ غناك عن جميع عن كل شيء مع افتقار كل شيء إليك تعالى جدك ولا إله غيرك. يقول الإمام أحمد ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي لكان حسنا. يقول والجمع بين هذا وبين وجهات وجهي المتقدم ورد في حديث ابن عمر. تقول عائشة في رواية أبي داود والحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك فجاءت بكلام سيدنا عمر. فهذا ما يتعلق بالدعاء والذكر قبل ما بين تكبيرة الإحرام والفاتحة. أما بعد الفاتحة فإن بعد التكبير وقبل الفاتحة فإنما يأتي بالتعوذ كما يأتي الكلام معنا عن التعوذ والبسملة واختلاف الأئمة في ذلك. رزقنا الله إقام الصلاة على الوجه الذي يرضاه وأسعدنا مما أسعد به أصفياء وأهل قربه ورضاه من أحبائه وأوليائه في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.